بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام عبر شاشة إثراء، الساعة المباركة تتابعون برنامج رمضان القيم. هذا البرنامج يسلط الضوء على قضايا كثيرة، ولكن مثل ما أنتم عارفين في هذا الشهر الفضيل كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم. هدفنا كما هو تعرفونه وكما هو مستمر أن رسائلنا دائما ما تكون إيجابية. هدفنا الأول والأخير هو بث من خلال هذه القناة المميزة رسائل إيجابية لاحتواء أكثر من قضايا داخل المجتمع. اليوم موضوع حلقتنا يتكلم فيه عن مكانة الزكاة في الإسلام. لا شك أن الإسلام رغم أن عنده قضايا كثيرة وعندنا يعني مواضيع إحنا نحتاجها في هذا الشهر، ولكن بلا شك بأن الزكاة هي تعتبر دور رئيسي في هذا الشهر. إذن باسمكم مشاهدين الكرام نرحب بإمام وخطيب وزارة الأوقاف الشيخ حسين الموزن. حياك الله شيخ، وكل عام وأنت بخير تقبل الله طاعتك.
الله يحييك، يا مرحبا فيك
شيخنا الغالي. لا شك أن الزكاة لها دور كبير في رمضان وأيضا بعد رمضان أو قبل رمضان بحسب الحول لكل شخص هو مسلم يحاول أن يزكي عن أمواله. أولا شيخنا الغالي، نبي مقدمة عن الزكاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الحلقة حجة لنا لا علينا. أيها المشاهدون والمشاهدات، إن الله عز وجل افترض على عباده الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، ولها مكانة عظيمة في دين الإسلام، فيرفق الغني بالضعيف ويحسن إليه وباليتامى والمساكين كما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم، وأمر الله تعالى بها في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، وقرنها مع الصلاة في 82 موضعا، يدل على عظم هذه الزكاة. فقال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أي إن قاموا بشعائر الإسلام الظاهرة، ومنها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ففي مواضع كثيرة في الكتاب الكريم إذا قرأت القرآن تجد أن الله يذكر الصلاة ويذكر الزكاة، يقرنها مع بعض، مع بعض الزكاة والصيام. ولا يجوز للمرء أن يترك هذه الزكاة، ويجب عليه أن يعتقد اعتقادا أنها واجبة وركن من أركان الإسلام، وبذلك أجمع المسلمون. وأما من جحد وجوب هذه الزكاة فقد كفر بالله عز وجل وارتد عن الإسلام. من جحد الوجوب، ليس من لم يؤديها، من لم يؤديها فقد وقع بإثم عظيم، أما جحد الوجوب فقد وقع بالكفر عن الإسلام، لأن الله أمر بكتابه الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنها من أركان الإسلام. الإسلام يبنى على أركان خمسة، أركان الإسلام الخمسة مبانيه العظام، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الشهادتان ركنا واحدا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. فذكر الصلاة وذكر بعدها الزكاة، وبذلك سار الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل المسلمون بذلك، وهو تأدية هذه الزكاة والاعتقاد أنها واجبة وأنها قرينة الصلاة. حتى قال الصديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أول الخلفاء الراشدين وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، قال: والله أقسم بالله عز وجل، والحديث في صحيح البخاري، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن في زمنه حصلت فتنة وهي حرب الردة، وقاتلهم حتى رجعوا في الإسلام وتبينت لهم الأدلة، لأن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هناك من القبائل والعرب وغيرهم من لم يؤدي الزكاة وتركها معتقدا أنها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات، فلا يؤدي الزكاة، فقاتلهم رضي الله عنه حتى أدوا هذه الزكاة وبين لهم الأدلة، وبين أنه وأقسم بالله أن من فرق بينهم ليقاتله. فهذه الزكاة لها مكانة عظيمة عند الله عز وجل، ولها شروط ولها واجبات بينها الفقهاء في كتبهم، وبين الله عز وجل أن من أنفق وأخرج هذه الزكاة أنفق الله عليه، ومن مسكها عاقبه الله عز وجل.
شيخ الغالي، أنا راح أتكلم عن بعض الأمور الخاصة عن الإنفاق الزكاة، وما هي الشروط وما هي الواجبات، وأيضا ما هي الشغلات أو الأمور اللي يجب اللي يزكي فيها وأن لا يزكي، ولكن هذه الأمور راح إن شاء الله نتطرق لها على سياق الحلقة. ولكن الآن أتكلم كون إحنا في الجزء الأول من البرنامج على أهمية الزكاة من ناحية اجتماعية. لا شك أن الزكاة هذه سواء كانت هي طبعا أموال مقترنة في الأموال فقط شيخ، ولا ممكن يكون أي شيء غير الأموال الزكاة؟
نعم، الزكاة
هي أموال فقط.
الزكاة تكون في الأموال،
نعم،
في النقدين الذهب والفضة، وتكون بشروط، وتكون كذلك في بهيمة الأنعام،
نعم،
وهي البقر والغنم والماعز والإبل، وتكون كذلك في عروض التجارة، وتكون كذلك هذه الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار.
ممتاز.
في هذه الأصناف، لكن لها شروط.
ممتاز.
أن تبلغ النصاب وغيرها.
نعم. راح نتكلم عن هذه الشروط، ولكن كبداية شيخنا هذا بتكلم عن منفعتها في المجتمع. لا شك أن المجتمع يحتوي على أمور كثير، لعل من أهمها هي الأسر، هي يعني الناس اللي يعيشون في هذا المجتمع. فأنا بتكلم الآن شيخ الغالي لعل من أهم هذه الأمور وهو منفعتها على المجتمع.
نعم، الزكاة من محاسن الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسلا إلى أقوام من الكفار يدعوهم إلى الإسلام، ثم يبين لهم بعد دخولهم الإسلام المباني العظام في الإسلام، وهي الصلاة والزكاة، لأن الزكاة يحن الغني على الفقير ويعطيه، وتدل على الإيمان بالله واليوم الآخر، أن يؤدي المرء هذه الزكاة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، بعث معاذا إلى اليمن، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، صدقة أي زكاة،
نعم،
وتسمى بالصدقة كذلك، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك ويعني واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال: وإياك وكرائم أموالهم، يعني خذ هذه الزكاة من وسط المال، ليس بالرديء ولا بأطيب المال، واتق دعوة المظلوم أي واجتنب دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم من محاسن الإسلام أداء هذه الزكاة، أن الغني يكون له في ماله شيء يصرف، حدده الشرع، على الفقراء وعلى المساكين وعلى ابن السبيل وعلى في الرقاب وعلى في الغارمين وعلى في سبيل الله. فأصناف ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهي أصناف 8. فالزكاة إذا أخرجت لهذا يدل على أن الإسلام دين فيه نظام وفيه رحمة وفيه شفقة، تدل هذه الزكاة لما ثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم، أي أخرج هذه الزكاة وأخرج كذلك الصدقات، يوسع الله عز وجل عليك في رزقك. أما إذا أمسك إخراج هذه الزكاة فيعاقبه الله عز وجل، فهي تطهر هذا المال، تطهره من يعني الدنس والخبث، وكذلك تطهر النفس من الشح والبخل، كذلك تنفع هذا الفقير.
صحيح.
لذلك قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. صدقة يعني زكاة. نعم.
أنا بتكلم عن هذا الأمر، وأيضا أنت تكلمت عن أصناف الزكاة، هي 8 أصناف بتكلم فيها، ولكن تسمح لي بعد الفاصل.
طيب
شاهدنا الكرام، بعد الفاصل احنا بنتظركم.
اعلم أن الزكاة أحد أركان الإسلام 5. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، فذكر منهن إيتاء الزكاة. متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحد يؤتي زكاة ماله إلا سأل الرجعة عند الموت. ثم تلا قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون.
من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم. شيخ حسين، قبل الفاصل اخذنا مقدمه عن اهميه الزكاه، والله جزاك خير، انت ذكرتها يعني باكثر من محور وباكثر من فائده. وقفنا عند الجزء الاخير او عفوا الجزء الاول، اصناف الزكاه، وانت ذكرت هناك 8 أصناف للزكاه، وانا ختمت فيها الجزء الاول. يا ليت ان نستحضر ايضا مع مشاهدينا الكرام الجزء الاول من خلال ما هي الاصناف 8 للزكاه.
الزكاة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وجوبها، وبيّن الله تعالى أن هذه الزكاة تصرف لأصناف 8، وبيّنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته. ولكن هذه الزكاة يعرفها أهل العلم في الشرع أنها حق واجب في مال مخصوص، أي هذا المال ليس كل مال أموال ذكرى، وهي 4 ومضى ذكرها، وهي الذهب والفضة وبهيمة الأنعام وعروض التجارة والحبوب والثمار في الزروع، ولها شروط وواجبات ذكرها أهل العلم في الكتب. وهذه في مال مخصوص يعني حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، الطائفة وهي الأصناف 8 التي ذكرها الله في كتابه الكريم في وقت مخصوص، يعني وقت، وهي في النقدين مضي الحول، وفي عروض التجارة مضي الحول يعني يمضي عليها سنة، وفي الخارج من الأرض بهيمة الأنعام كذلك مضي الحول، أما الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فيشترط له بدو الصلاح في الثمار واشتداد الحب في الحبوب. وأما الأصناف 8 حصرها الله عز وجل في كتابه الكريم، يدل على أن المرء لا يجوز له أن يخرج الزكاة في غير هذه الأصناف 8، لقول الله عز وجل: إنما الصدقات يعني الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه أصناف 8، يخرج المرء هذه الزكاة لهذه الأصناف. وبين أهل العلم في كتب الفقه تفاصيل هذه يعني الأصناف.
نعم. إذا شيخنا غالي، من خلال هذه التفاصيل الله يجزاك خير، وأيضا لما احنا تكلمنا عن فائدة الزكاة في المجتمع، أنت ذكرتها بأنها تأخذ من أغنيائهم لفقرائهم، وأعتقد أن فعلا احنا لما نركز على هذا البند وهو أهمية المجتمع وضرورة إعطاء الزكاة للفقراء. أعتقد إن شاء الله راح تكون أركان المجتمع كلها متساوية من خلال أن الزكاة لما توزع بالشكل الصحيح فهذه عائدة على المجتمع نفسه. فمن خلال أهمية المجتمع شيخنا الغالي، لو نبي نصنف المجتمع من خلال أصناف خاصة، مساكين وفقراء، من هم الأولى أو إثنتهم في يعني محور واحد؟
نعم، هذا يدل على محاسن الإسلام، أنه يجعل هذا الفقير الذي يتطلع على ما عند الغني إذا أعطاه هذا المال فإنه يدل على محبته له، وسيجعل هذا الفقير يحب هذا الغني إذا أنفق عليه من المال. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه، والحديث صحيح في صحيح يعني البخاري، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمرء يجب عليه أن يعلم أن من الإيمان بالله واليوم الآخر أداء هذه الزكاة، والزكاة للفقراء والمساكين. والفقير هو الذي ليس عنده شيء، معدوم الحال، وأما المسكين فهو عنده من المال لكن الشيء القليل اليسير، وهو أعلى من الفقير بقليل. والمرء إذا دفع هذه الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية أجزأت، وإذا وزعها على هذه الأصناف الثمانية أجزأت، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له في هذا الحديث، قال له: واعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فذكر له صنفا واحدا دل على أن المرء لو صرف هذه الزكاة في هذا الصنف لا أجزأت وكفاه بذلك، وهو من الإيمان بالله واليوم الآخر أداء هذه الزكاة، لقول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. في أول يعني سورة في الكتاب بعد الفاتحة في سورة البقرة ذكر الله هذه الآية التي تدل على أن الإيمان من الإيمان بالله واليوم الآخر إخراج هذه الزكاة، لأن نفس الإنسان يعني تحثه على عدم الإنفاق، وهو يجاهد هذه النفس في إخراج هذه المال، يرجو ما عند الله في الآخرة ويرجو ما عنده في الدنيا من بركة هذا المال وما عند الله في الآخرة. فمن الإيمان بالله واليوم الآخر إخراج هذه الزكاة.
نعم، إذا شيخ الغالي، من خلال اللي أنت ذكرته على أهمية المجتمع ودور الأفراد في إعطاء الزكاة للفقراء والمساكين، أنتقل الآن إلى محور مهم وهو فضائل الزكاة. لا شك أن الزكاة لها فضائل عديدة، لعل شيخ لو تكلمنا على أهمية وبالتحديد فضائل الزكاة.
نعم، هذه الزكاة التي افترضها الله عز وجل جعل لها فضائل وجعل لها ثمرات إذا أنفق هذا الإنسان هذا المال الزكاة، كما كذلك للصدقة ثمرات وفضائل. فعندنا الصدقة وهي يعني ليست بواجبة ولكن لها ثمرات وفضائل، وعندنا الزكاة لها ثمرات وفضائل. فمن أراد أن يحبه الله عز وجل فعليه أن يخرج الزكاة وأن يتصدق، لأن هذا من الإحسان إلى الفقراء والمساكين، وهو إخراج هذه الزكاة، إحسان إليهم يدل على إحسانه للفقراء والمساكين فيحبه الله عز وجل. قال الله تعالى: وأحسنوا، أمر من الله لعباده أن يحسنوا إلى الفقراء والمساكين والأرامل وإلى البشر، والله يحب المحسنين. وقال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني في صور في آيات كثيرة قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا والله يحب المحسنين، يدل على أن الله يحب هذا الذي يحسن إلى الخلق ويخرج هذه الزكاة. ف فالمرء يحرص على إخراج هذه الزكاة لأن الله عز وجل يحبه إذا أخرجها لله عز وجل، وأنها سبب لدخول الجنة، وكل إنسان يريد دخول هذه الجنة. صحيح.
بلا شك شيخ خالي، من خلال هذه الختمة أنا لا شك أن أتكلم على الإحسان، لأن كلمة الإحسان وإحنا في رمضان أعتقد أن لها دور مهم في حياة كل إنسان مسلم، وخاصة أن إحنا في رمضان. اسمح لنا نأخذ فاصل ومن بعدها نكمل. طيب. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل إحنا بانتظاركم.
تقبلها يا ربي وحقق كل أمانينا، تقبلها يا ربي وحقق كل أمانينا، وبالرحمة مع الغفران هنينا جزينا، وبالرحمة مع الغفران هنينا وجزينا.
من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، تقبل الله طاعتكم، كل عام وانتم بخير. شيخنا الغالي، وقفنا في الجزء الثاني على الإحسان، لا شك أنه كان في سؤال مهم وهو فضائل الزكاة، فمن خلال فضائل الزكاة تكلمنا بأمور عديدة، وأنا يعني استوقفني موضوع الإحسان. دام احنا في شهر رمضان المبارك، كلمة الإحسان لها معاني كثيرة، ولكن لما نقيسها في رمضان خلنا نعطي نوع من التنبيه، نوع من الإرشاد على أهمية الإحسان في هذا الشهر، ومن ثم نكمل على فضائل الزكاة.
نعم، الإحسان إلى الخلق، إذا أحسن المرء إلى الخلق يجعل الله عز وجل يحبه. فمن أسباب محبة الله للعبد أنه يحسن إلى الخلق فيحبه الله عز وجل. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يحسن على الفقير، يحسن على كبير السن، يحسن عليه بمساعدته كبير السن وحمل متاعه وتقديره، الإحسان إليه. ويحسن كذلك على يعني الناس من إفطار الصائم، هذا من الإحسان. إعطاء الماء لمن يريده، إنفاق يعني في الصدقات في حفر الآبار، هذا من الإحسان. الإنفاق على اليتامى، على الأرامل، هذا من الإحسان. فالإحسان كلمة شاملة يدخل فيها هذه الأمور الخيرية التي إذا فعلها العبد أحبه الله عز وجل.
إذن الآن من خلال كلمة الإحسان، هي تنبيه المشاهدين الكرام بأن الإحسان يعني لله الحمد في هذا الشهر الفضيل وأيضا في هذه الأرض المباركة، يجب أن يكون إحسانك ليس فقط على المحتوى أو على المحيط اللي أنت عايشه، خلي يكون إحسانك على المجتمع كله، حتى ولو بابتسامة أو بكلمة طيبة. الآن شيخنا الغالي نتكلم على الفضائل الزكاة، لا شك أن احنا تكلمنا فيها عن جزء بسيط، الآن بنستكمل على موضوع فضائل الزكاة.
نعم، الزكاة لها فضائل. من فضائلها أن المرء إذا أدى هذه الزكاة فإنها سبب لأمنه من الخوف، وسبب لدخوله الجنة، وسبب لذهاب الهم والحزن، وسبب لتكفير السيئات، وسبب لرفع الدرجات. فضائل كثيرة. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجر عند ربه، يعني في تأديته هذه الزكاة يؤجر عليها، ليس حق واجب لا يؤجر عليه المرء، إنما أوجبها الله على عبده وأكرمه بالأجر. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، لا خوف عليه في الدنيا ولا خوف عليه في الآخرة، ولا هم يحزنون، لا يصيبه الهم والحزن. فهذه الزكاة سبب لدخوله الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وحسنه الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا من ولاه الله أمركم، تدخلوا جنة ربكم. فهذا حديث عظيم لمن تأمله، من حديث أبي أمامة الباهلي في الترمذي وحسنه الألباني. وهو يحث على أداء الصلوات الخمس، ويحث على إخراج الزكاة، ويحث على طاعة ولي الأمر، ويحث على هذه الأمور المهمة من تقوى الله عز وجل تكون سببا لدخوله الجنة. فلو تأملنا هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ربكم، يعني بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، وصلوا خمسكم، يعني خمس صلوات، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، خمس صلوات يسيرة، وصوموا شهركم، شهر رمضان 30 يوما، وهو شهر واحد في السنة، وأدوا زكاة أموالكم، يعني إذا بلغت النصاب بشروطها يؤدي هذه الزكاة، وطيعوا ذا أمركم، يعني من والله الله أمركم، طاعة ولي الأمر، تدخلوا جنة ربكم. أعمال يسيرة سبب لدخوله صحيح. الجنة، ومنها أداء هذه الزكاة. ممتاز. والزكاة تدفع يعني البلاء، وإذا قبل أن يقع تدفعه، وعند وقوعه تعالجه وترفعه هذه الزكاة. وهذا بتقدير الله عز وجل، فالله قدر الشيء وجعل من تقديره أنه إذا أدى يعني هذه الصدقة وأدى يعني الإنفاق من الصدقات فإن هذه يعني تدفع هذا البلاء وترفع هذا المرض، لما ثبت في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. فهذه قبل وقوعها تدفعه، يعني يقدر الله عز وجل للإنسان حادث، أو يقدر له يصيبه مرض، ويقدر له يعني من الأمور، ويجعل من تقديره أنه إذا أدى هذه يعني الصدقة فإنها تدفع هذه الأمور. فالله له مشيئة وللإنسان مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ومشيئة الإنسان تحت مشيئة الله عز وجل. وكذلك الإنسان إذا أصابه البلاء، يعني قلنا قبل وقوعه يعني الصدقات تدفع هذا البلاء، وعند وقوعه تعالجه وترفعه، لما ثبت في الحديث الذي حسنه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، يعني يخرج الإنسان هذه الصدقات، ففيها بإذن الله من الإنفاق ما يطفئ غضب الرب عز وجل ويرفع هذا المرض. فهذه من فضائل الزكاة والصدقة. كذلك من فضائلها أن الله يجعل في ماله بركة المتبقي، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. يعني كيف ما نقصت؟ إنسان معه 10 من الدنانير، فيخرج هذه يعني 5 نصفها صدقة، المتبقي في حقيقة الأمر كم؟ 5 يعني دنانير من المبلغ الذي أخرج نصفه، فحقيقة الأمر أنه يعني ظاهر الأمر أنه نقص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت، يعني أن الأجر يكتب للإنسان ويكون له إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي إذا أخرج الإنسان وأنفق في سبيل الله فإن الله يجعل هذه النفقة في يمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوة، يعني صغير الخيل، فتكون كالجبال يوم القيامة، يعني تكبر ينميها الله عز وجل. فما تنقص هذه يعني المال ما تنقصه، لأن الله يجعل في المتبقي بركة ويدفع عنه مما يحتاج إلى إنفاق المتبقي. أما إذا لم يخرج هذه يعني الصدقات فإن هناك بعث الله عز وجل يعني ملكان في كل يوم صباح، ملكان ينزلان، وهذا يجب علينا من الإيمان بالملائكة أن نؤمن بذلك، ملكان ينزلان، فيقول يعني أحد الملكين اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني الذي ينفق يعطيه خلف مما أنفق، يعني يبدله خير مما أنفق، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، يدعو على من أمسك على الإنفاق، ولم يحدد كم أنفق. فالمرء إذا تصدق في الصباح يعني بمبلغ يسير فيشمل هذا دعاء، دعاء الملك.
نعم، إذا شيخنا غالي إذا تسمعنا ناخذ فاصل ومن بعدها نكمل.
طيب
مشاهدي الكرام، بعد الفاصل احنا بانتظاركم.
ابن الجوزي وينبغي للمتيقظ أن يفهم المراد من الزكاة، وذلك 3 أشياء: أحدها الابتلاء بإخراج المحبوب، والثاني التنزه عن صفة البخل المهلك، والثالث شكر نعمة المال. فليتذكر إنعام الله عليه إذ هو المعطى لا المعطي.
من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، تقبل الله طاعتكم وكل عام وانتم بخير. شيخنا الغالي، لا شك ان لفضائل الزكاة امورها كثيرة، واحنا انت عارف ان عنوان حلقتنا هو يتكلم فيها عن مكانة الزكاة في الإسلام، فالجزء الأول تكلمنا فيها مقدمة عامة عن أهمية الزكاة. والله جزاك خير، أنت طرقت على أمور كثير لعل من أهمها بأن الزكاة لها فائدة اجتماعية كبيرة على الفقير وأيضا على المسكين، ولكن أنا استوقفني أمر شيخ، وهو أيضا من الفضائل أن رحمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة، ولو تكلمنا عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى عن اللي يعطي الزكاة، لا شك أن له ربنا سبحانه وتعالى يجازي هذا الشخص بعطاء أكيد يختلف عن العطاءات الأخرى. فرحمة ربنا سبحانه وتعالى في المعطي للزكاة.
رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، فمن أسماء الله عز وجل الرحمن، ومن أسمائه الرحيم. لذلك في سورة الفاتحة ماذا نقول؟ الرحمن الرحيم في كل ركعة، وهي ركن من أركان الصلاة. ويجب على المرء أن يتأملها، يعني اسم الله عز وجل الرحمن والرحيم. وقال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. الذي يتق الله عز وجل بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، والذي يؤدي هذه الزكاة تشملها رحمة الله عز وجل، خلاف ما يقول بعض الناس يكون في المعاصي ويقول الله رحمن والله يرحمنا والله كذا. هذا خطأ، لأن الله كتب هذه الرحمة للذين يتقون، يعني يفعل الطاعات ويجتنب المحرمات. فهذه يعني من فضائل الزكاة أن تشملها رحمة الله عز وجل. ومن فضائلها كذلك أن سبب لنزول الأمطار، إذا أنفق الإنسان هذه الزكوات فإنها سبب لنزول الأمطار، كما أن إذا أمسك عن الزكاة ومنع هذه الزكاة فإن الله يعاقب بعدم نزول الأمطار، لما ثبت عند ابن ماجه وحسنه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا.
سبحان الله. إذن شيخنا الغالي، من خلال هذا الفضائل، هل في عندك فضائل أخرى ولا خاص اكتفينا في أمر
الفضائل الكثيرة؟
لكن كثير، لكن طبعا جزاك خير، أنت يعني حدثنا بعض الرموز الأساسية اللي في فضائل الزكاة. الآن شيخنا الغالي وإحنا في الجزء الأخير من البرنامج بتكلم على أمر مهم وهو عقوبة مانع الزكاة. في أيضا أسئلة أخرى، أن الزكاة توجب لمن؟ في أيضا أسئلة، هل الزكاة يعني ينفع الإنسان يأخر فيها أو يقدم فيها؟ يعني الآن شيخ الغالي نبي أسئلة تكون مباشرة وسريعة الإجابة، الله يعافيك.
نعم، الزكاة بشروط ذكرها أهل العلم وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأخذت هذه الشروط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي تجب على يعني المسلم، فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة، ويكون حرا كذلك من الشروط، فإن ملك اليمين لا تجب عليه الزكاة لأنه ماله لسيده، يعني ملك اليمين، وكذلك أن استقرار هذا المال، وكذلك من شروط هذه الزكاة بلوغ النصاب، فإنه لو كان أقل من النصاب لا تجب فيه الزكاة، وكذلك من شروط هذه الزكاة يعني التي يخرجها المرء، وهي مضي الحول في الأصناف الثلاثة دون الصنف الرابع. الصناف الثلاثة وهي بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام وعروض التجارة وزكاة النقدين، هذا يشترط فيها مضي الحول. أما يعني الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فإنه لا يشترط فيها مضي الحول، إنما بدو الصلاح، يعني بدو صلاح الثمر واشتداد الحب. هذه يعني الشروط التي تكون في هذا المال. والزكاة في المال وتبقى في الذمة، لو بقي عند إنسان مبلغ ومضى عليه الحول ثم لم يخرج زكاته فأنفق هذا المبلغ فإنها باقية في ذمته، يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة ولو أنفق هذا المال. كذلك إذا قلنا في المال، يعني الصغير الذي عنده مال وبلغ النصاب ومضى عليه الحول يجب على وليه أن يخرج هذا المال، فالذي يعني يأثم وهو من يدير هذا المال. وكذلك المجنون إذا عنده مبلغ من المال ومضى عليه الحول يجب على وليه أن يخرج هذا المال عنه، لكن هو لا يؤاخذ، هذا الصغير. الذي يؤاخذ من كان يدير هذه يعني الأموال،
يعني نقدر نقول أن من يدير المصلحة العامة هو اللي يؤثم.
نعم، الذي يكون ولي على هذا الصغير، ولي مثلا على أيتام، ولي على يعني في شؤون أموالهم. نعم. ولي على يعني مجنون، فلا يقول المرء والله هذا يعني ليس عنده عقل، ف فسقطت عنه التكاليف، نعم، لكن في ماله زكاة تجب على من قام بشؤونه من وليه وغيره.
زين شيخ الغالي، من ناحية الزكاة على سبيل المثال لو نتكلم مثلا العقارات، وعقارات هي تعتبر مثلا الإيجارات مثلا أو العقارات البيت أو بشكل عام العقارات، هل توجب عليها زكاة؟
نعم، إذا اشترى كانت عروض تجارة، يعني يشتري ويعرضها للتجارة، فهذه تكون عليها زكاة. نعم. إذا اشتراها لعرضها للتجارة. نعم. أما اشترى هذا البيت للسكن، نية السكن، ثم بدأ له أن يبيعه وعرضه، فإنها لا تجب عليه الزكاة. نعم. ولو مضى عليه الحول بعد عرضه، لأن نيته في الشراء هو السكن.
السكن.
يعني أما عروض التجارة نعني بذلك يعني أن يشتري بنية البيع ثم يعرض هذا المال، عليه زكاة. أما غيره لا تكون فيه زكاة.
شيخ الغالي، أنا تشرفت فيك والله، يجزاك خير على هذه الحلقة المميزة، وهي مكانة الزكاة في الإسلام. كلمة أخيرة قبل الختام.
الكلمة الأخيرة أن أوصي الناس أن يحرصوا على إخراج هذه الزكاة الواجبة في أموالهم، حتى لا يعاقبهم الله عز وجل بأن يزيل هذه الأموال ويتلف هذه الأموال، لما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا إلا أتلفت. ما خالطت الزكاة مالا إلا أتلفت، يعني اختلط المال الحرام بالمال الحلال فأتلف هذا المال.
نعم، شكر لك شيخ الغالي والله يجزاك خير، والشكر أيضا الموصول للسادة المشاهدين. دائما ادعوا في صلاتكم بأن الله يحفظ لنا الكويت من كل مكروه يديم علينا نعمة الأمن والأمان. مع السلامة.